شاهدتم في الحلقة السابقة
سافرت إلى سويسرا وذهبت إلى نجمة حاورتها مشاعرها إصرارها نجمة صبرت نجمة احتسبت
أحببته في الله حبا راسخا فأنا بحب المصطفى أتعبد
لكن هذا التسخير هو تسخير تعريف وتكريم موقف الإنسان من تسخير التعريف أن يؤمن وموقف الإنسان من تسخير التكريم أن يشكر فإذا آمن وشكر حقق الهدف من وجوده
هو كتاب يؤلفه إبراهيم الدويش فتح الرحمن في إصلاح أسنان سليمان الجبيلان
نرقى بأحلام الشباب خير الدعاة مع الشيوخ لله تحيا
بسم الله أبدأ والسلام ورحمة الله للعباد من شاعر كن القواء في سيف هند في يديه هذا أنا إذا ما مدحني أحد استعنت الله مدحت نفسي بسم الله أبدأ والسلام ورحمة الله للعباد من شاعر كن القواء في سيف هند في يديه بصوت من شدنا عريب الجد مرفوع العماء دبو علي كل التحايا الصادقة تهدى إليه أصحابنا مثل النجوم الزهر من فوق الوهاد أصحابنا مثل النجوم الزهر من فوق الوهاد محمد الراتب ونابلسي وسلم لي عليه سلم عليه
مرة ثانية النابلسي
أصحابنا مثل النجوم الزهر من فوق الوهاد محمد الراتب ونابلسي وسلم لي عليه والعوض يا فيلسوف الحق في يوم الجلال عند الحجة أسمع والعوض يا فيلسوف الحق خلاص يا أخي والعوض يا فيلسوف الحق في يوم الجلاد الحجة وأبو أسامة دكتور عشماوي شاعر الأمة يشرف سامعيه
ما شاء الله نعم
وأبو أسامة شاعر الأمة يشرف سامعيه ثم الدويش
نعم
ثم الدويش صاحب الرؤية مع الرأي السداد وابن العتيق أعني سعد كن السخا في راحته
ما شاء الله
ومحمد السيد مهندس قافلتنا في رشاد يعيش أبو غيدة سواعدنا تقبل ساعده ومحمد السيد مهندس قافلتنا في رشاد يعيش أبو غيدة سواعدنا تقبل ساعده وبن معاضة أعني الشهري مفسر كل ناد كل نادي هو المفسر وبن معاضة أعني الشهري مفسر كل ناد وبن الفريج أبو سليمان الوفاء في ناظريه وابن الفريج أبو سليمان الوفاء في ناظريه وعلى الجبيلان التحية ريحة شيحا وكاد وعلى الجبيلان التحية ريحة شيحا وكاد وعمر الداعج سليل المجد من قاض وجيه أبوه قاضي وجيه وعمر الداعج سليل المجد من قاض وجيه ونشكر الدكتور أمجد جعل مجده في ازدياد آمين
آمين.
ونشكر الدكتور أمجد جعل مجده في ازدياد هم صحبتي واشرف بهم وكل شهم نصطفيه والمحمد الماجد يرفرف بيرق العليا وكاد وخالد الماجد نقول الله يرحم والده المحمد الماجد يرفرف بيرق العليا وكاد وخالد الماجد نقول الله يرحم والده وابن المهنة بلغوها أشواقنا بالآيباد
أيوة مو موجود
نعم. مو موجود هو وابن المهنة بلغوها أشواقنا بالآيباد سليل حاتم للمراجل كل علم يرتجيه
نعم. نعم.
وزهم على الحمدان يا إبراهيم يا عبد الشداد
مينة.
وزهم على الحمدان يا إبراهيم يا عبد الشداد والطاقم الفني كواكب حفلنا ومشاهدين كواكب الحفل هلا بتشتي وأخواننا برض اليمن من نفح قهوتهم زبات والبن الأشقر من وراء صنعاء نروح ونشتري من عايض القرني وانعم ولا عليكم زود من عايض القرني يمكن ما تقولون شفتكم غافلين من عايض القرني وانعم قدح بارودها قدح الزنات أزدي من أنصار النبي يا من سمع صلوا عليه من عايض القرني قدح بارودها قدح الزنات أزدي من أنصار النبي يا من سمع صلوا عليه تفضل يا حبيبنا
صح لسانك
بالشوق نفتح كل باب
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يعني من كرم الله علي وأنا من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى اللي تتجلى في وصفاته تتجلى في حياتي الكريم سنة 1991 كنت طالب ماجستير في التفسير في ذلك الوقت أخذت إجازة من دراستي في الجامعة وذهبت إلى ما كان يسمى في ذلك الوقت بالاتحاد السوفيتي الشيوعي سابقا. كان لي هدف أني أنا أحب جدا تعلم اللغات، قلت لعل الله سبحانه وتعالى قد يفتح علي في المستقبل، بالإضافة إلى حاجتي للغة الإنجليزية قد أحتاج اللغة الروسية، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لي شيئا من الدعوة أو إيصال كلمة الخير لمن يتحدث باللغة الروسية. فأكرمني الله سبحانه وتعالى، خلال تقريبا متوسط 4 إلى 5 أشهر كنت مستطيع أني أكسر حاجز خلينا نقول الأساسيات في اللغة الروسية. كنت في زيارة إلى مدينة نسيت اسمها، هي إما بيتاغورسك أو كراسنادار، واحدة من هذه المدن. هذه مدينة روسية سياحية جميلة جدا جدا جدا، لكن لا يوجد فيها إسلام ولا يوجد فيها مسلمون ولا يعرفون شيئا عن الإسلام. كنت مع أحد أقربائي، عنده كان نوع من العمل بده يقوم فيه، فكنت أجلس في مكان حديقة أو منتزه ضخم جدا شبيه جدا بالذي تشاهدونه خلفي الآن أو حولي في الكاميرا، أشجار كبيرة وأرض خضراء وجميلة جدا جدا. جلست أنتظر قريبي حتى ينتهي من عمله، وأنا جلست نظرت إلى الساعة، وإذ بوقت الصلاة قد دخل، فقلت في نفسي فلأستغل الوقت بدل الضياع، خليني أصلي الحمد لله، أجمع الظهر والعصر أقصر وأستفيد من الوقت. قدر الله سبحانه وتعالى كانت زي ما تقول مثلا جهة الناس من هذه الجهة مثلا، وكما تشاهدون هذه الأشجار كانت يعني جهة القبلة إلى جهة الأشجار التي تشاهدون، فلم يكن يوجد بشر أمامي، الحمد لله قلت بفضل الله علي، عينت جهة القبلة، اجتهدت، الله أكبر، دخلت في الصلاة. وأنا أصلي انتبهت إلى جهة اليمين مني لخيال إنسان واقف قريب مني ولا يتحرك. تعرفوا إخواني وأخواتي يعني خلف الشاشة من يسمعني، الغريب حتى لو كان يتقن شيء من اللغة وشيء بسيط جدا، لكن يشعر دائما بنوع من القلق لما تكون لست صاحب الأرض ولست صاحب، لا تحمل جنسية البلد ولا تتحدث اللغة، دائما تشعر بشيء من القلق. فأربكني وجود هذا الخيال الشخص قريب مني. انهيت من الصلاة، سلمت على يميني سلمت على يساري، فتفاجأت بيميني تقف فتاة روسية متوسطة العمر تمسك قطعتي آيس كريم، تنظر الجهة التي أصلي فيها أنا ودموعها تنزل، طبعا مشهد يعني غريب. فأنا أقول للطلاب في الجامعة، بقول نظرت إليها وهي تنظر جهتي وتبكي، ونظرت إلى الجهة التي هي تنظر إليها، فلم أرى شيئا يبكى عليه إلا أنا، يعني أنا البشر الوحيد الممكن يكون له علاقة بالدموع التي تنزل، وأمر غريب. ففتحت معها الموضوع واستأذنت وسألتها يعني يا أختنا الكريمة لماذا تبكين؟ بحدود قدرتي على الفهم في ذلك الوقت في اللغة استطعت أوصل يا إخوة ويا أخوات، وأنا لو كان الوقت أمامي محاورة وأمامي مجموعة من الطلاب والطالبات الآن لما أفصحت بالسبب الحقيقي قبل أن أسألهم، وندرة من كان يستطيع أن يصل إلى اللب الحقيقي لسبب بكاء هذه الفتاة. بعضهم كان يقول لي لعلها تذكرت أن أباها وأن جدها كان مسلما، أقول له لا، لعلها ظنت أن قد الآن تعرفت على الإسلام، أقول لا 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 لا. يتحير الطلبة معي، ما السبب الذي أبكى هذه الفتاة الروسية في سنة 1991، أسابيع قليلة وأشهر بعد سقوط النظام السوفيتي الشيوعي، حينما رأت مسلما يصلي، ماذا تظنون؟ انظروا يا أخوة يا أخوات حتى نعرف النعمة التي نحن بها. هي لم تعرف أني مسلم، تخيلوا، ولا تعرف شيئا عن الإسلام، ولا تفرق بين الإسلام واليهودية والمسيحية، ولا تدري أصلا إن كنت أنا بوذيا أم هندوسيا أم مسلما أم يهوديا أم مسيحيا، لا فكرة عندها على الإطلاق. العجيب الموضوع أنها كانت تبكي للسبب التالي، هي أدركت بمعلوماتها البسيطة وفطرتها أني أتبع دينا ما فقط، هذا الدين فيه شعيرة عبادية، هي أدركت أني أقوم بعبادة في دين ما، شعرت أني مطمئن ومرتاح وبالي وقلبي هادئ من شدة شوقها أن تمارس عبادة في دين ما لا تعرف عنه شيئا، كانت تبكي من شدة حرمانها من أصل فكرة الدين. هتعيش في بيئة شيوعية حرموهم من أصل الدين، لا أتحدث عن الإسلام أنا، أصل فكرة التدين، تعرف والعياذ بالله الفكرة التي أسست عليها تلك البلد وهذه الأقوام وقتلوا الملايين لأجلها، والعياذ بالله، لا إله والحياة مادة، خلقنا صدفة. بعض الأخوة بيقولوا لي لعلها استمتعت بتلاوتك للقرآن، بقول يا أخوة كنت أصلي الظهر والعصر بصلاة سرية، لم أكن أتلو القرآن، أصلا صوتي ليس جميلا في قراءة القرآن. فهي لم ترى إلا شكل ميكانيكي فيزيائي يتحرك فقط. من شوقها لفطرة التدين وحرمانها التام منه أخذت تبكي. فتخيل يا أخي وتخيل يا أختي، انظر إلى النعم التي أنا بها والتي أنت بها والتي أنت بها، هذه تبكي لشوقها لعبادة، وربما كانت تظنني بوذيا أو هندوسيا ولا تدري في أي دين. فما بالك بمن أكرمه الله وأدرك مش فقط دين أو أدرك أي دين، بل أدرك الدين الحق، أدرك روعة أنك تتصل بهذا الإله العظيم، وأدرك روعة أنك الوحيد الذي تعلم وتدرك وتستشعر وتستوعب ما معنى اتصالك بالله، وأنك ميت وأنك ستلاقي وجه ربك وأنك ذاهب إلى الآخر. هذه المعاني ملايين من البشر لا يعرفون عنها شيئا، وإن سمعوا لا يدركوا حقائقها. هذه عندي وعندك، موطن الشاهد عندي من هذه القصة. طبعا تستغربون، بعض الطلبة بيسألون بيقولوا الدكتور بالله عليك لماذا كانت تمسك قطع الآيس كريم؟ بقولهم صدق أو لا تصدق، شاهدتني من بعيد، أحست بهذا الإحساس، أحبت ما أقوم به، تمنت أن تكون من مكان لدرجة لم تتمكن من فعل إلا شيء واحد، ذهبت. هي كانت تأكل أصلا آيس كريم، فذهبت واشترت قطعة أخرى وأرادت أن تقدمها لي. هيئتها أسلوبها في تقديم قطعة الآيس كريم لي كانت تشبه شخصا، يعني اعذروني لهذا التشبيه لكن لإيصال الفكرة، كيف الواحد فينا لما يشوف لاعب كرة قدم شهير أو لاعب كرة سرة شهير أو مغني شهير معروف على مستوى العالم ويشعر ويقول لك أخذ مني قطعة الآيس كريم، أوه يفرح فرح. هكذا كانت تنظري وهي لا تعرفني ولا تعرف أي من أي البلد أصلا ولا تعرف شيئا عن ديني. فانظر أخي الكريم وانظري أختي الكريمة من النعمة التي نحن بها، التي حبان الله بها. وإحنا عندنا مثل باللهجة الأردنية بنقول ما بتعرف خيري لا تجرب غيري. بعض الأحيان ما بتعرف النعمة اللي أنت فيها حتى تفقدها أو حتى تنظر فقدها عند غيرك. لذلك كما قال لنا شيخنا النابلسي الله يكرمه بالأمس كنا معه في هذا البرنامج الطيب، قال الله دعاء بما معناه، اللهم يا رب عرفنا نعمك عند وفرتها لا عند فقدها. يعني يا رب ما تخليني من النوع اللي ما أحس بقيمة النعمة لما أفقدها والعياذ بالله في نفسي أو في من يعز علي. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا دائما على أن نستشعر روعة ورقة كرم الله علينا في نعمة الإسلام من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنكم من أن تكونوا رسلا دعوة وهداية، وأن يبارك لي ولكم في هذا الدين العظيم، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص. لا تنسونا جميعا من الدعاء، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.
بالشوق نفتح كل باب.
دكتور أنا أعترف أني مقصر في التعرف عليك، وأحببتك في الله من الجلسة اللي ربنا أكرمنا فيها من المطار إلى هنا. سمعت أن لك كتاب جديد في التفسير، ممكن تطلعني على هذا الكتاب تعطينا فكرة أتعرف عليك عبر كتابك؟
الله يحفظك. طبعا الكتاب هو ليس يعني لي شخصيا، أنا مشارك فيه، وهو كتاب المختصر في التفسير، وهو من إصدار لجنة علمية، يعني مني والدكتور مساعد الطيار والدكتور محمد أحمد البريدي والدكتور ناصر الماجد، وهم زملاء متخصصين في التفسير. فالكتاب اسمه المختصر في التفسير، وصدر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية، وإن شاء الله يعني نوزع على الجميع إن شاء الله، ويعني وطبع منه كميات كبيرة للتوزيع الخيري. لكن فيه أربع إضافات، فيه الحديث عن مقصد السورة باختصار في سطر واحد، الحديث عن مقصد السورة، وفيه تمييز الألفاظ الغريبة بلون مختلف، وفيه الحديث عن أبرز فوائد الآيات التي في الصفحة الواحدة.
الدكتور عبد الرحمن حفظك الله، أولا أحبك في الله. كنت في مجلس وكنت تتدبر، فقال لي صغير أنا أحب الشيخ هذا يشرح القرآن وهو متبسم جميل، لعله فرح بما وصل من روح القرآن ومعاني القرآن. آية أوقفتك كثيرا؟
هذا من أصعب الأسئلة، لأن القرآن كله كما تعلم يعني آياته عظيمة، لكن لعل من أعظم الآيات التي يعني تستوقف الإنسان فعلا في كتاب الله سبحانه وتعالى هي آية الكرسي، لأنها هي أعظم آية في كتاب الله. ولذلك يعني قرأت كل ما طبع في تفسير هذه الآية وبعض المخطوطات التي وجدتها، لأن يعني انطلاقا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أعظم آية في كتاب الله، فقال هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والله أعلم.
حياكم الله يا دكتور. يبدو أن هنالك قصة لإنشاء مركز تفسير للدراسات القرآنية، فليتنا نعرف والإخوة يعرفون شيئا من ذلك.
كان في أول مشروع هو كان ملتقى إلكتروني أول ما بدأت المنتديات الإلكترونية عام 1422 تقريبا، وبدأنا بموقع اسمه ملتقى أهل التفسير، منتدى إلكتروني، ونجح ولله الحمد الملتقى كمنتدى إلكتروني حواري يتحاور فيه المتخصصون. وحرصنا في هذا الموقع أن يكتب كل واحد باسمه الصريح وموقعها يعني الحقيقي في الجامعة أو في وظيفة العلمية، فتقبل الناس ما يكتب فيه بثقة كبيرة وإقبال. فبعد فترة لما رأينا العمل توسع وأصبحنا في حاجة إلى نوع من العمل المؤسسي، حولناه إلى مركز بحوث ودراسات، سميناه مركز تفسير للدراسات القرآنية.
دكتور عبد الرحمن أبو عبد الله، طبعا محبتنا له وصداقتي معه من 28 سنة وما يقاربها، ولا تزيد الأيام إلا قوة. سؤال، من خلال عرضكم للتفسير، ما هو التفسير الذي ترى أن الناس بحاجة إليه في هذا العصر؟ هل هو الوعظي، أم تفسير الإعجاز العلمي، أم تفسير الأدب البياني، أما ما ترى؟
أولا نحن من تلاميذك يا شيخ عايض حقيقة وليس يعني ادعاء، فقد تلمذنا على خطبك ودروسك ومحاضراتك. أما بالنسبة للتفسير الذي يحتاجه الناس اليوم، فالناس مختلفون، ولم أجد أن هناك تفسيرا يلبي حاجة جميع الناس، وإنما هناك أناس يحبون التفسير المختصر الميسر ككتابك شيخنا عايض، والتفسير الميسر الذي صدر عن مجمع الملك فهد. أيضا تفسير الشيخ عايض له يعني انتشار كبير جدا، وهو لديه الأرقام في ذلك.
والله يعني موضوع التفسير، أنت تفضلت اعتمدت على عدة تفاسير، فوجدت أنه الناس يحتاجون إلى تفسير مختصر. طيب حاجة الناس لتفسير مطول، ما رأيك في هذا؟
هذه أيضا مهمة جدا يا شيخنا، ولازالت الحاجة موجودة إلى اليوم قائمة في تفسير يجمع كل ما في التفسير. والناس يقولون هذا، أنهم يريدون تفسيرا واسعا يستوعب ما في القرآن أو ما في التفسير من أقوال السلف، ويستوعب كلام النحويين وكلام البلاغيين وكلام الإعجاز العلمي اليوم والإعجاز التشريعي والإعجاز الاجتماعي إلى آخره. لكن فيما يبدو لي أنه لا يمكن تنفيذ هذا، لأنها تتجدد المعاني، ويفتح الله سبحانه وتعالى على المتأخرين بمعاني لم يسبق إليها المتقدمون، فيقول الناس هذه غير موجودة في الكتاب. فإما أن يعمل موسوعة تحدث بشكل مستمر كما هو شأن الموسوعات، أو أن يترك الناس وكتب مكتبة التفسير عامة.
شيخ الله يسلمك، اليوم طريقة إثبات أن هذا الكتاب العظيم من الله عز وجل من خلال تفسير تحليل المحتوى مرتبطا بسيرة الرجل العظيم النبي الكريم الذي جاء به، أي على الطريقة عليه الصلاة والسلام التي قام بها محمد عبد الله دراز النبأ العظيم، على طريقة جالي ميلر الرياضياتي الذي أراد أيضا أن ينتقد القرآن فأسلم وألف القرآن المدهش، خاصة أن في السابق عندما يأتي مشكل قرآني يؤلف له مشكل القرآن لجيل معتقد أن القرآن من الله. أليس المشكل القرآني اليوم في الشبهات يحتاج إلى تحليل المحتوى؟
يعني هذا سؤال عميق جدا، يعني وهو ما يمكن أن نسميه اليوم علم الانتصار للقرآن الكريم. يعني في كل مرحلة من المراحل تتجدد الشبهات، وإلا أصول الشبهات موجودة في القرآن نفسه قد ذكرها الله سبحانه وتعالى ورد عليها. فالقرآن الكريم لم يعرض عن أي شبهة من الشبهات بحجة أن والله هذه شبهة قوية ممكن أنها تطعن فأنا أتجنبها، لا بالعكس، أسوأ الشبهات وأشدها موجودة ولكن الرد عليها. لكن موضوع الانتصار للقرآن الكريم في الحقيقة خاصة في زماننا هذا في حاجة فعلا إلى صناعة متخصصين يحسنون الدفاع عن القرآن الكريم بالحجة وتحليل المحتوى كما تفضلت، هو أحد هذه الحجج التي يمكن أن يستفاد منها في هذا. وقد صنع شيء قريب من هذا عبد الحميد الفراهي رحمه الله في كتابه القائد إلى العقائد، وقال إن هناك من فعلا يستطيع أن يهدم حجج المبطلين ولكن لا يستطيع أن يقيم حججا للمسلم نفسه قبل أن تكون حجج لغيره.
شيخي، لا شك أن أكثر الأمة الإسلامية في مساجدها يصلون، ولكن قد لا يعرفون يعني أبسط الكلمات في القرآن في تفسيرها. الآن قد يسمع لنا أئمة مساجد في مصر والمغرب العربي واليمن، واشترى أيسر تفسير يقرأ على الجماعة، يعني يكون مسهل بحيث أن يعرفون معاني الكلمات اللي بالضرورة. يعني
والله الحمد لله الآن مختصرات كثيرة جدا، منها التفسير الميسر الذي صدر عن مجمع الملك فهد، تفسير جيد ومختصر. منها الميسر التفسير الميسر للشيخ عايض القرني، تفسير ميسر ومختصر وسهل العبارة، منها المختصر في التفسير اللي تكلمنا عنه صدر عن مركز تفسير، وهناك ولله الحمد مختصرات كثيرة كتبت على هامش المصحف أيضا تلبي هذه الحاجة ولله الحمد.
طيب دكتور تشرفنا بك حقيقة، من خلال الاطلاع البسيط من خلال القنوات يعني شوفك تستدل كثيرا أو في الغالب يعني في أبيات شعر، فهل لك اطلاع في الشعر؟ أجدك متذوق من خلال يعني قراءتك لبعض القصائد، هل لك ميول شعري وهل أنت شاعر أو في موجود الشعر عندك وتخفيه؟
والله الشعر أنا استفدته من الشيخ عايض القرني الدكتور عبد الرحمن العشماوي حفظه الله، يعني أنا أتابعه من الابتدائية حقيقة الدكتور عبد الرحمن.
أنا اهتديت على يدينا
ما شاء الله. وش الإشارات الجميلة
أنا شاعر نعم، أنا أكتب الشعر وأقوله وأحفظه الحمد لله
ما شاء الله. إذن نسمع يا شيخ،
نسمع نسمع
لا نبي من شعر. إذا سمعت شعره من جماله تقول وما علمناه الشعر وما ينبغي، لكن صح أنه يقول الشعر.
دعيت يومي إلى النماص وكان في أمسية شعرية فاجأوني فيها مجموعة من الشعراء، فقلت قصيدة في ذلك اليوم، فقلت جئنا للقيا الهوى من غير ميعادي، والشوق يضرب أكبادا بأكبادي، والذكريات رمت بي في سوانحها حتى التقى الشوق مياد بميادي، قلت ناديتها وشجوني لا ضفاف لها، يا قصة الحب يا أنشودة الحادي، هذه النماص فقل ما كنت تكتمه، ولا تخف لو مع الذال وحسادي، قل في النماص بديع القول واشد به، فكل ثغر بما تشد به شادي. ناديتها وشجوني لا ضفاف لها، يا قصة الحب يا أنشودة الحادي، يا أرض قومي رعاك الله من بلد، فما دمشق وما أرباض بغداد.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
أضحك اثنين من الفريق الآخر
في قبيلة من القبائل في عزاء وكانوا
خلاص يا أخي، لما يأتي الكثير من سعودي وخليجي وكويتي وأردني ومصري وسوري ويجتمعون في مكان واحد ويطعم بعضهم بعضا ويعلم بعضهم على بعض وتدمع عيونهم بعضهم على بعض، يا أخي كم نشعر فيها من الوحدة والألفة والمحبة.
الحب الحقيقي هو الذي يبني ولا يهدم، يجمع ولا يفرق، يسود ولا يبدد، عمر الحب ما جرح، عمر الحب ما جرح، فلا تجرح قلبك بحب يخرجك عن الطور الشرع.